من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا بكم في هذا المكان المبارك، ويسر لنا ولكم مثل هذه اللقاءات الطيبة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أربع بشارات: نزول السكينة وهي الطمأنينة على المسلم إذا دخل المسجد وسمع الذكر فإنها تسكن جوارحه ويلين قلبه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم عباد الله، وفي صحيح الإمام مسلم، بل في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، في رواية النزلة أي مكان ومنزلا، أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يتتبعون حلق الذكر. ما لهم شأن ولا لهم حاجة ولا لهم وظيفة ولا مهمة إلا هذا الأمر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تداعوا أن هلموا إلى بغيتكم. وساق الحديث وفي آخره أنهم صعدوا إلى ربهم فأخبروه عز وجل وهو أعلم بحال أولئك، فقال: أشهدكم عبادي أني قد غفرت لهم. فقال قائل من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان بن فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، لم يأتي لاستماع الذكر ولموعظة، وإنما جاء لحاجة في ذلك المكان، لحاجة من الحاجات غير حاجة هؤلاء المجتمعين. فقال: هم الجلساء لا يشقى بهم جلس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر والعصر فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذه الاجتماعات في مثل هذه البقاع الكريمة الشريفة التي هي أفضل بقاع الأرض. في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي مسلم عن سلمان قوله واللفظ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير بقاعها مساجدها وشرها أسواقها. هذه المساجد التي كانت هي مجالس الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم كما رواه البزار أن المجالس أو أن المساجد كانت هي مجالس الناس فكانوا يجتمعون في المساجد وتدار الأمور في المساجد وعبادات من أفضل العبادات العملية في المساجد. فهذا الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة لا يكون إلا في المساجد إلا من عذر. إذا توضأ الرجل فأحسن وضوءه ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة ما زال ينتظر الصلاة والملائكة تصلي على أحدكم ما زال في مجلسه الذي صلى فيه ما لم يؤذ فيه. وهكذا عباد الله صلاة الجمعة وخطبة الجمعة إنما تكون في المساجد وهكذا صلاة الكسوف أو الخسوف تكون في المساجد. وهكذا يا عباد الله أعمال عظيمة كالحج والعمرة إنما يقصد بها بعد وجه الله المساجد تذهب إلى المساجد العمل لله وخالصا لله لكن البقاع التي يذهب إليها أولا هي المساجد. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أحرم بالعمرة وعند أن حج وكان قارنا أول ما أتى المسجد أول شيء بعد أبيه المسجد فأتى إلى الركن فاستلمه ثم طاف وبعد أن قضى طوافه أتى المقام وصلى ركعتين. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا قدم من سفر كما في حديث كعب أول ما يقدم يأتي المسجد. وهكذا يا عباد الله الاعتكاف عبادة من أفضل القرب ويكون في المساجد. نعم عباد الله ونرجو الله عز وجل أن يكون هذا الاجتماع وهذا اللقاء اجتماع قلوب قبل أن يكون اجتماع أجسام. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعلقه البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا الذي يحمد عليه صاحبه إذا كان اجتماع من أجل الله عز وجل وفي الله. ولذلك يقول علامة اليماني ابن الوزير رحمه الله تعالى بعد أن وصف أهل الحديث بقوله عليك بأهل الحديث الأفاضل تجد عندهم كل الهدى والدلائل فقال لأهله القصيدة لئن شحت الأيام في الجمع بيننا لقد سخت بالتداني بين الرسائل. ثم قال وقد تلتقي الأرواح والبول نازح عن الجمع بالأشباح ذات الهياكل. نعم عباد الله فقد تلتقي الأرواح وإن افترقت الأجسام ولكن يا حبذا إذا كانت الأجسام مجتمعة وكذلك الأرواح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحق الذي أمر الله عز وجل بلزومه وسمى نفسه الحق
وقال الحق فالحق والحق أقوم على الحق في زمن أصبح الحق فيه غريبا، أصبح المتمسك بدينه كالقادر على الجمرة. في صحيح مسلم عن ابن عمر وابي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعند ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. 73 من فرق المسلمين من أمة الإجابة، من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، من الذين لا يخرجون عن دائرة الإسلام. ولكن 72 فرقة من الهالكة، واحدة هي على الحق. أمر عظيم، أمر عظيم أيها المسلم أن تكون من أهل الحق، وأن تكون متآخيا مع أخيك المسلم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حين اختلفت مشارب الناس ومذاهبهم، وكل على طريق إلا من رحم الله. الله عز وجل أمرنا أن نكون مع الحق ومع أهل الحق، ولذلك يقول عن لقمان عليه السلام: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. صحيحين عن معاوية والمغيرة بن شعبة، وجاء عن جماعة عند مسلم وغيره. هذا الحق يا عباد الله الذي أبغضه الكثير. قال الله عز وجل عن أهل النار: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كثير من أهل النار، بل أكثر أهل النار كما قال الله عز وجل دخلوا النار بكراهيتهم للحق. والحق يا عباد الله قد يرده من يعرفه لأمور ولأسباب، فمن ذلك الهوى يا عباد الله. الهوى دفع كثيرا من الناس وجعلهم يردون الحق. ولذلك يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ترك الآيات والأحاديث، ترك الحق بعد أن رآه وعرفه حق المعرفة للهوى. فماذا قال الله عز وجل عنه؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت عند أحمد وغيره: إن من أخوف ما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فكثير من الناس يتعصب لهواه ولحزبه ولذكره ولمذهبه ويترك الحق وراء ظهره. وما هو المخرج يا عباد الله؟ المخرج إنه الانقياد والاستسلام والإذعان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تقول قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ماذا قال فلان بفلان؟ لا إله إلا الله إنه عين الهوى. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل لابن عباس قولا محتجين بقول أبي بكر وعمر فقال ما أراكم منتهين أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر تعرفون من أبو بكر وعمر. ومع ذلك لا يقارن قول هؤلاء عن خلفاء الأجلاء الذين هم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنه. لا يقارن قولهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر لا يا عمر أنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يكتم إيمانه بهذه الحال لأنه ما زال يفضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب إليه من كل شيء في هذه الحياة. فقال يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال الآن يا عمر الآن أحسنت الفعل هكذا يجب أن تكون أيها المسلم مقدرا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى سلم على كل ما سوى. ودع عنك أرأيت وأخبرني وكيف كذا ولا يصلح ذاك. الله أعلم المصالح عباده. الله الذي شرع هذا الأمر يا عبد الله هو أعلم ما يصلح لك قبل أن تخلق. وعقلك الذي ربما تقيس به الأمور قاصر لا يدرك ما وراء ذلك لا يدرك الحكمة التي شرع الله عز وجل هذا الفعل لأجلها. ومن أسباب رد الحق يا عباد الله الغلو الغلو التجاوز. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ولذلك يا عباد الله بوب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد الذي لم يصنف في بابه قبله مثله ولم يصنف إلى الآن مثل هذا الكتاب في بابه. قال باب سبب كفر بني آدم غلوهم في الصالحين. سبب كفر كثير من الناس فضلا عن ضلالهم فضلا عن مخالفة الحق هو الغلو في الصالحين. ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى البخاري عن عمر لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله. نعم يا عباد الله الغلو هو التجاوز عما شرع الله عز وجل والطغيان. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون ثلاثا. وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذا كان سبب كفر كثير من الناس هو غلو في الصالحين فما بالك بغلو بعضهم في الطالحين. غلى بعض الناس في بعض الناس الذين ليسوا بصالحين حبا وتعظيما واتباعا وتقليدا من غير دليل من غير سؤال. الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أولياء فسماهم أولياء، ومع ذلك لا تتبع هؤلاء الأولياء. ولم يرد الله عز وجل على سؤال أحد إلا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر أهل العلم الذين يجيبون بالدليل، الذي يجيبك عن المسألة ويحثك عليها بدليلها، ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقد روى ابن أبي عاصم من حديث ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، صنفان طائفتان وليس رجلان، لا صنفان قسمان نوعان من الناس لهما صفتان لا تنالهما شفاعتي، شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي خصها بأهل الكبائر كما جاء عن جابر وابن عباس وأنس وغيرهم كما في كتاب الشفاعة لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهؤلاء أهل الكبائر المغالون في الصالحين أهل الكبائر، لكن خصهم هذا الدليل صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي، إماما ظلوما غشوم وغال بالدين متجاوز الحد متبع البدع آت بأمور ما شرعها الله عز وجل ولا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يا عباد الله الغلو في التفريط، فبعضهم يغلو في الإفراط في الفعل وهذا أعظم، لكن البعض الآخر غلو في التفريط، عدم مبالاة، عدم اتباع، عدم توسف، وهذا أيضا سبب للضلال، سبب لمجانبة الحق ولمشاقة الحق وأهله. ومن أسباب رد الحق يا عباد الله الحسد، هذا الداء العضال الذي هو أضر ما يكون على الحاسد. قال بعض السلف ما هنالك مظلوم أو ما هنالك ظالم أشبه بالمظلوم من الحاسد، كل ظالم يكون الاعتداء منه والضرر على المظلوم، لكن الحاسد الضرر عليه أعظم من على المحسود. قال ربنا عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ما السبب؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما راح، من بعد ما ظهر واستبان، حملهم الحسد على أن يقولوا آمنوا بالذين آمنوا، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقفوا آخرة لعلهم يرجعون، خادعوهم، أدخلوا معهم في صفوفهم، أظهروا الإيمان أول النهار، آمنا بالله وبرسول الله لا بد أن نقاتل الكفار في آخر النهار، الله هذا الدين ما هو طيب، ليه؟ لماذا يفعل هؤلاء كذا؟ أهل السنة عندهم شدة، يعني ما في صفوفهم وفي أوساطهم، لكن هذا ما هو طيب، لماذا؟ وقفوا آخر لعلهم يرجعون. شككوا بعض الأتباع عن الحق وعن السير على الحق، هذا سبيل من؟ سبيل أهل الكتاب، هذا طريق اليهود والنصارى يا عباد الله. حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحسد وقال ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، الصحيحين عن أبي هريرة. لا تتم الأخوة القوية الإيمانية إلا بترك التحاسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم ملكا عظيما فقد آتينا إبراهيم كتابا وحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعم عباد الله، الحاسد لا يرضى أن يكون معك على الحق الذي أنت فيه، لا، فهو لا يريد أن تكون أنت على الحق. وتعرفون أن بعض الناس دخل في بعض الأحزاب العلمانية الكافرة من أجل أنه لا يرضى بالحزب الفلاني، ويضحي بمعتقده ولدينه ولعقيدته ولمنهجه الصافي الذي لو سار على الكتاب والسنة عنادا لفلان ابن فلان. يا حاسدا لي على أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله بحكمه حيث لم ترضى لابن وهب فأخذاك الله بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فالحاسد هو أول من يتضرر بهذه النعمة أو بهذه المعصية التي هي نعمة للمحسود، فهو يتمنى زوالها عنك. ولا يمكن أن يدخل في الحق لأنه حاسد إلا إذا ترك الحسد. ودارت كل الناس لكن حاسد مداراته عزت وعز منالها. وكيف يرضي الناس حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ هو لا يرضى عنك حتى تزول عنك هذه النعمة، فكيف سيتبع الحق وسيصدق بالحق؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عن الألباني رحمه الله: دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والحسد. والبغضاء هي حارقة، هي حارقة، لا أقول حارقة الشعر ولكن حارقة الدين. حارقة الدين قد تؤدي للرجل إلى أن يترك الإيمان بالله عز وجل وإلى أن يرتد عن دينه عياذا بالله عز وجل. ومن أسباب رد الحق ودفع الحق وترك الحق يا عباد الله تلبيس أهل الباطل، كثرة تلبيس أهل الباطل وكثرة الشبه التي يلقيها أهل الباطل على أهل الحق. فكما سمعتم أن الحق طائفة واحدة، في 73 طائفة من طوائف المسلمين فضلا عن غيرهم، وأهل الحق يصارعون كل فرق الضلال سواء كان من المسلمين أو من غيرهم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فكثير بل كل أهل البدع والضلالات يلبسون ويزينون باطلهم في زخرف القول تزيين لباطلهم، والحق قد يعتريه سوء تعبير تقول هذا مجاز النهي تمدحه وإن تشاء قلت هذا قيء الزنابير. فهما يقول أنا على الباطل، تعال معنا نكون في الباطل ونحارب الحق وأهل الحق. لا، تعال، اليهود يقول نحن شعب الله المختار، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله واحدة. دعوة عريضة جدا، من بلغ هذا المبنى؟ تجاوز القنطرة، ما اكتبوا أن يقول نحن أصحاب الحق فقط، ادعوا أنهم أبناء الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولذلك يا عبد الله كما سمعت الزهارف كثيرة والشبه التي يأتي بها أهل الباطل كثيرة وكثيرة جدا. ألا تعلم أن لديهم منظرين وقادة عندهم شهادات عالية يرعون الشبه ويدسون السموم في صفوف المسلمين ويلبسون على المسلمين دينهم، وهذا موجود في المسلمين فضلا عن غيرهم. أما غير المسلمين ف فمؤسسات ووزارات وجامعات وجرائد ومجلات وأشرطة ومؤلفات كلها في ذلك، كلها في تشكيك المسلمين في دينهم وفيما يسيرون عليه من الحق. يأتون بالشبه وهي أوهام محيط العنكبوت فيلقونها على أبناء المسلمين في القرآن، في كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمن ذلك أن بعضهم قال: كيف هذا القرآن يقول وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون؟ متشكك كيف أو يزيدون، ما يدري. انظروا يا عباد الله إلى هذه الشبهة، شبهة تنطلي على من ليس له علم، وهذا معروف في لغة العرب، أو لها عدة معاني، ومن معانيها بل، أي بل يزيدون، هذا أحد معاني لها، وهذا مبسوط في كتب النحو، وهكذا يروج كثير. بعض النصارى أهل التبشير إلى بعض الدور ويعطونهم الأموال وربما العلاجات وما أشبه ذلك، يوما فيوما وتارة فأخرى، والقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، وبعد أيام تسمع إنسان بالطريق قال الله هؤلاء خير من المسلمين، حول ولا قوة إلا بأي شيء يا عبد الله؟ قال هؤلاء على دين، أي دين عندهم؟ دين محرف، دين مغير، دين باطل، أي دين عندهم؟ هم أهل الشقاق والنفاق والخداع والكذب والمكر والحيل، كما وصفهم الله عز وجل في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إنما من أجلك يا عبد الله، من أجل أن تنطلي عليك هذه الأمور، من أجل أن تنخدع بهم، ومسلم واحد سارق شارب الخمر زاني على ما فيه من معاصي ما لم يخرج من دائرة الإسلام خير من ملء الأرض من هؤلاء الكفرة الذين ماذا فيهم الصدق ولا يوجد فيهم، والذي يرى فيهم ماذا الأمانة وليست فيهم، ما سلم الله عز وجل منهم ولا سلم منهم رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وتآمروا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودسوا له السم في الذراع في أحب اللحم إليه كما في الصحيحين عن أنس وغيره أيضا. وأيضا يا عباد الله، الأقاويل إن لم تقم عليها براهين أصحابها أدعياء. انتبه يا عبد الله أن تغتر بزخارف القول، لا بد أن تثبت وأن تؤسس كل شيء ليس من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو فهمه السلف الصالح فهو مردود على صاحبه، فهو مردود. وأذكر لهم قصة فيها أن القول المزخرف قد ينفق، ولكن كما يقال حبل الكلب قصير. في ليلة من الليالي منع الحجاج بن يوسف خروج الناس وقال: من خرج الليلة في الليل التجول فهو مقتول. فخرج يتجول وإذا به يجد ثلاثة أشخاص. تمسك الأول: من أنت؟ قال: أنا ابن الذي دارت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي الرقاب إليه وهي صاغرة فيأخذ من لحمها ومن دمها. قال لعل هذا ابن الأمير تناجس رأي يقتله. قال الثاني من أنت؟ قال أنا من الذي لا ينزل الدهر قدره يوما وإن نزل أنزله فسوف يعود. ترى الناس حول ضوء ناره فمنهم قيام حولها وقعود. قال لعل هذا من فصحاء العرب أو من كرماء العرب. وقال الثالث من أنت؟ فقال أنا من الذي سوى الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت. ترى ركاباه لا تنفك عن رياه عنهما إذا الخيل يوم الكريهة ولت. فقال لعل هذا من فرسان العرب. انظر كلام في غاية البلاغة. وإذا بالأول ابن الحجام والثاني ابن الفوال والثالث ابن الحائك أخذ مثل هذا كثير من أهل البدع مثل هذه الأمور وأتوا بأمور وبعواطف لا أدلة وأخذوها لصالحهم. وتراه فلسطين والفتنة والهرسة وما أشبه ذلك وهو نفسه مخالف لدين الله عز وجل وينادي بالجهاد وهو مستسلم أمام خصم قات أو حب سيارة أو ماذا مدح أو ما أشبه ذلك. ما جاهد نفسه بذلك، ما تغلب على نفسه بذلك، ما قهر نفسه بذلك، كيف سيقهر أمما وجيوشا عظيمة عندها من السلاح والعتاد والقوة؟ كيف سيفعل وهو ما استطاع أن يغير في نفسه؟ وربنا عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها فإذا انتهت فأنت حكيم. إذا بدأ بنفسه وطبق شرع الله عز وجل في نفسه عند ذلك ينفع التعليم ويسري الخير منه إلى غيره. ومن أسباب رد الحق يا عباد الله، وهذا سبب عظيم، الدنيا يا عباد الله عدو لابن آدم للإنسان، تصرفه عن الحق وعن طريق الحق، شهوات النفس وملذاتها إلا من رحم الله ودافعها بقدمه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما روى الترمذي عن كعب بن عياض إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. كل أمة لها فتنة تشغلها وتصرفها عن دينها وعن أمر ربها واتباع نبيها. وهذه الأمة أعظم فتنة تكون فيها المال، هذا الريال الذي استعبد رقاب الرجال، الذي أخضع أبطالا وأسودا وفحولا. ولله الأسف أو لله العجب، الدنيا يا عباد الله، قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري تعيش عبد الدرهم وعبد القطيفة والخميصة، تعيش وانتكس وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم ينظر إليك ويمشي معك، ينظر ما في جيبك، ما وراك، ما هي المصالح. ولذا قال قائلهم هي النساء لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. كلا والله، والله ما هي باللسان، والله ما هي باللسان، اللسان الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. لكن عبر عن حاله وعن حال أمثاله. الدنيا يا عباد الله التي من أجلها قطعت الأرحام وقطعت الأيدي، من أجلها انتهكت الأعراض، من أجلها سفكت الدماء، من أجلها استبيحت الأعراض، من أجلها حفر الشحناء والبغضاء، من أجلها حصل أكثر الشر. والله عز وجل قد حقر في كتابه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع المغرورين المخدوعين المساكين الذين لا يهدمون الأمور ولا يعرفون عواقبها. يا ابن آدم تقول مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو قدمت فأمضيت، أو لبست فأبليت. عند مسلم عن أنس أبي هريرة المعنى. هاي الدنيا فانية يا عباد الله. كم أوتي قارون، كم أوتي من الكنوز، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إن قوة، وقد أوتي قبله من هو أكثر من ذلك، أوتي قبله بعضهم أكثر مما أوتي، ومع ذلك ما نفعتهم الدنيا وما أغنت عنهم شيئا، وطرقوها ورحلوا، وها هنا وها نحن الآن نرثها عنهم وستورث عنا، ولن تخرج منها يا عبد الله إلا بالكفن وما قدمت من عمل صالح. وما قدمت، ولا يعني هذا ترك الدنيا بالكلية، لا، ترك الحرام من هذه الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إذا أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كأنها لم تكن، وتذهب هذه الدنيا وكأنك لم تحصل عليها. وفي حديث أبي ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وملحه، فانظر إلى ما يصير. أجمل طعام وأطعم طعام وألذ شراب أنضغه وأدخله في بطنك، وبعد ثواني يسير جدا أخرجه، ماذا ترى؟ ترى شيئا عذلا، نعم كريه، ربما لو قيته عند جيرانك أو جلسائك لأبغضوك وقلوك، لا سيما إذا كنت عامدا. وإن تركته بعد ساعات أن سيصير إلى الخلاء. هذه هي الدنيا. ولذلك يا عباد الله كانت حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحياة الصحابة الكرام على شرف من العيش وعلى قلة ذات اليد، حتى قال أبو هريرة: والله إن كنت لا أطلع بين منبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى يأتي أحدهم فيضع رجله على رقبة يظن أني بصرع وما بي إلا الجوع، إلا الجوع من شدة الجوع. وهكذا في مسلم عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أخرجكم من بيوتكم؟ قال: يا رسول الله الجوع، الجوع. قال: وأنا والله أخرجني الجوع. نعم. وهكذا يوم الخندق، ذلك اليوم العصيب الذي تكالمت فيه قوى المشركين، الأحزاب، الفرق، الطوائف بأسرها تكالمت على المسلمين، وجاء اليهود من داخل المدينة ونقضوا العهد وقاموا ضد النبي صلى الله عليه وسلم: إجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رابطا حجرا على بطنه كما روى مسلم عن جابر وأنس، حجر على بطنه وهو يحفر الخندق وهكذا لكثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ماذا؟ لا يجدون ما يملأ بطونهم. بحديث عمر والنعمان عند مسلم قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، التمر الرديء، ما يجد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر الرديء ما يملأ به بطنه. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه لما جاء ذلك الرجل فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يضيفه وان يعشيه، فما وجد نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته الا الماء، تسع ابيات، تسع نساء، ما عندهن جميعا الا ماء، ماء فقط. فبعد ذلك قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ فقال رجل انا. وانظر هذا ماذا سيضيفه، رجع لضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى داره وقال لاهله الليله ضيفنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ماذا قالت؟ والله ما عندي الا طعام الصبح، ما عندي الا عشاء الاولاد بس، حتى نحن وانت ما سنتعشى الليله، ما عندنا عشاء. فقال نوميهم، اوهميهم انك تصير عشاء، وهكذا حتى ينام الاولاد وينامون بدون عشاء. فنومت الاولاد وقربت العشاء، العشاء لا يكفي للمراه وزوجها والضيف، مشكله اخرى. قال اوهمي الضيف انك تصلح السراج فاطفئ، فجعلت تصلح السراج فطفئ السراج، وجعل الضيف ياكل ويظن انهما ياكلان معه وهما لا ياكلان معه. فلما شبع الضيف والحمد لله ونام، فغدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان الله قد عجب من صنيعكم البارح. ونزل قول الله عز وجل فيؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم يا عبد الله، ان الدنيا اذا كانت من حلها ولم تشغل عن طاعه الله عز وجل فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وان كانت من غير حلها فان حلالها حساب وحرامها عقاب. نعم عباد الله، وهنالك امور اخرى تجعل الانسان يرد الحق كالسره والجهل، وهذا من اعظمها ايضا، وهكذا عدم التامر بالمعروف والتناهي عن المنكر. ولكن ذكرنا اهم الامور لعلك ان تجد انسانا لما ليس على الحق ان تعرف مرضه فتحاول علاجه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.